المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونجول على أهم أحداث اليوم. العناوين: بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بضيافة ترامب. رئيس فلسطيني يدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى موقف حازم لمنع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة. شركة الطيران الأوروبية تحذر من أن نظام الدخول الجديد للمسافرين إلى منطقة شنغن سيسبب اضطرابات حادة خلال ذروة أشهر الصيف. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم. التفاصيل: فقد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ قليل لإجراء محادثات حول إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونقلت سيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاما إسرائيلية وأمريكية نتنياهو عبر طريق جانبي من بلير هاوس، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة. هذا اللقاء هو السابع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يأتي بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، وأعلن ترامب بعدها عن جولة ثانية ستعقبها. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن اليوم أن بلاده مستعدة لأي عملية تحقق من سلمية برنامجها النووي، وجدد التأكيد أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. نتنياهو قال إن أي مفاوضات بين واشنطن وطهران ينبغي أن تشمل تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني وتجميد دعم المحور الإيراني بحسب تعبيره، أي المجموعة المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط. تثير الصواريخ الباليستية الإيرانية قلق إسرائيل التي لا يفصلها عن الجمهورية الإسلامية أكثر من 2000 كيلومتر، ما يجعلها في مرمى هذه الصواريخ. يحذر مسؤولون إسرائيليون من أن إيران قادرة على ضرب إسرائيل دون سابق إنذار، كما يمكنها إنهاك أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية بإطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ في حال اندلاع نزاع طويل الأمد. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى موقف حازم بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمن الإسرائيلي على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة. عباس قال خلال زيارة لأوسلو أنه بحث مع رئيس الوزراء النرويجي يونس غارستور في هذا القرار، وفي عنف المستوطنين الإسرائيليين وحجب إسرائيل 4 مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني. أشار في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي ردا حازما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، لأنها تعرقل جهود الرئيس ترامب وتشكل انتهاكا للقانون الدولي بحسب عباس. وكان المجلس الوزاري الأمن الإسرائيلي وافق يوم الأحد الماضي على خطط تسمح للإسرائيليين بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر، وتوسيع سيطرة إسرائيل لتشمل مناطق خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية. هاجمت طائرة مسيرة مستودعا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مدينة كادقلي التي تعاني من المجاعة في جنوب كردفان بالسودان. مصدر أمني قال قصفت مسيرة مستودع برنامج الغذاء العالمي وأحدثت دمارا في المبنى وخسائر في المواد الغذائية المخزنة به من دون تحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم. شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء الجدد ضمن تعديل وزاري ركز على الحقائب الخدماتية والاقتصادية، وتضمن تغييرا لوزير الدفاع في اللحظات الأخيرة. حذرت شركات الطيران الأوروبية اليوم من أن نظام الدخول الجديد للمسافرين إلى منطقة شنغن سيسبب اضطرابات حادة خلال ذروة أشهر الصيف. يهدف نظام الدخول والخروج الجديد المطبق منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى استبدال الأختام على جوازات السفر وتأمين تبادل أفضل للمعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي من خلال الصور وبصمات الأصابع الآلية لغير مواطني الاتحاد الأوروبي. وجاء في رسالة مشتركة صادرة عن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي ومنظمة إيرلاينز فور يوروب والاتحاد الدولي للنقل الجوي، في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المرونة الكافية فإن حدوث اضطرابات حادة خلال ذروة أشهر الصيف أمر وارد جدا، كما تقول، حيث قد تصل طوابير الانتظار إلى 4 ساعات أو أكثر.
أعلن حلف شمال الأطلسي إطلاق مهمة جديدة لتعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية في خطوة تهدف إلى تهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تراجع عن تهديداته بضم غرينلاند. وافق البرلمان الأوروبي اليوم على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا ولا سيما في مجال شراء الأسلحة. ينص الاتفاق على أن أوكرانيا لن تسدد الاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب أي بعد انتهائها. قال وزير الخارجية الروس سيرجي لافروف إن موسكو ستتخذ تدابير مضادة بما فيها تدابير عسكرية إن عزز الغرب الوجود العسكري في غرينلاند. وقبل الصفحة الرياضية، تحرك وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لفتح تحقيق بشأن دبلوماسي تواصل مع جيفري أبشتاين، وأفاد مبعوث آخر بأنه خضع لتحقيق عندما كان في الأمم المتحدة للاشتباه بتصفحه مواقع إلكترونية تنشر مواد إباحية على صلة بالأطفال. وقال بارو لشبكة ار تي ال: عندما علمت بالأمر شعرت بالهلع. نصل الآن إلى صفحة الرياضية ومعنا الزميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا.
نبدأ مع ماذا قال صبري لاموشي المدرب الجديد لتونس عن حقيقة رفضه اللاعب سابقا مع نسور قرطاج.
صبري لاموشي هو مدرب جديد لتونس، ولكن ربما الكثير لا يعلم أنه هناك رواية تقول أنه رفض أن يلعب مع تونس سنة 1993، حتى أن المدرب آنذاك فوزي يوسف الزواوي تحدث وقال أن اللاعب رفض. اليوم صبري اللاموشي بعد انتظار طويل كشف جانب كبير من هذه الحقيقة.
On a dit que la fédération était venue me chercher, c'est pas vrai. Mon cousin, qui travaillait à la presse, a poussé la fédération pour venir en disant que mon petit neveu était un joueur de talent. Je suis venu et à ce moment-là, vous connaissez le sélectionneur, vous connaissez l'équipe de l'époque. Si je n'avais aucun intérêt et aucune envie de venir, je ne serais pas venu. Je suis venu. L'accueil a été ce qu'il a été. La suite, vous la connaissez, je n'ai pas joué. Si vous me demandez si j'ai une réunion avec le sélectionneur qui a beaucoup parlé depuis, pour qui j'ai énormément de respect, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une réunion avec lui.
Vous n'étiez pas blessé, pardon ?
Alors pourquoi j'étais sur le banc et pourquoi je me suis échauffé une demi-heure.
فعلا كان قام بالإحماء لمدة نصف ساعة، ولكن يوسف الزواوي لم يقحمه. يوسف الزواوي قال أن اللاعب كان رافض للعب وقدم رواية مختلفة. اليوم هذه الرواية من صبري اللاموشي تنسف عديد الحقائق وهي ستثير الكثير من الحبر في تونس، ونحن الليلة في الرياضة بلا حدود سنعود إلى الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع بداية من 7:30.
صبري اللاموشي نذكر بأنه كان لاعب رائع
في أسر وأنت وبارما وإنتر ولعب مع المنتخب الفرنسي.
الأسماء الكبيرة طبعا. عبدو، ماذا في برنامج المباريات الودية للمنتخب المغربي في الشهر المقبل؟
يوم 27 من مارس يواجه المغاربة الإكوادور في مدريد، ويوم 31 من مارس يواجهون باراغواي هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة لانس،
استعدادا لنهاية كأس العالم.
فعلا.
إذن والمواعيد ليلى
في البريمير ليج، البطولة الإنجليزية: أستون فيلا، برايتون، كريستال بالاس، بيرنلي، مانشستر سيتي، فولام، نوتنغهام وولفز، بداية من 8:30 هذه المباريات الأربع. وفي 9:15 سان أندرلاند ليفربول، أيضا من المواعيد التي تحتاج إلى المتابعة: أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا. عموما فقط هذه تقريبا أبرز المواعيد. إذا سمحت، إذا أردت أن نذهب إلى مصر قليلا، الأهلي المصري الآن يتقدم على الإسماعيلي المصري 2-0. أما المفاجأة القوية في كرة القدم المصرية، نادي بيراميد صاحب بطولة الموسم الماضي وصاحب دوري أبطال إفريقيا يتقدم على إنبي الآن 2-1، ونلعب في دقيقة 78.
شكرا لك عبدو على كل هذه المعلومات. راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، نبدأها من فرنسا، حيث أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الإعلام الأوروبي صرخة لتعزيز سيادة الاتحاد الأوروبي في الدفاع والتكنولوجيا والاقتصاد بوجه التهديدات الأمريكية، كما دعا للحد من هيمنة الدولار. لماذا هذا الموقف، وهل ممكن الحد فعلا من هيمنة الدولار، وكيف؟ أسئلة طرحها زميل مازن حمود على أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون دكتور كميل الساري ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب.
تصرفات وقرارات السيد ترامب جعل الأوروبيون جد حذرين، وبأنهم يراجعون كل المفاهيم والعقيدة في أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحرز على استقلالية في ميدان الدفاع وكذلك في مجال التكنولوجيا، بحيث أن هيمنة ما يسمى بالجافام يعني جوجل فيسبوك إلى آخره هي كبيرة، لندرك أن فقط 9 دول عندها بطاقة الأداء كعوض ماستر كارد وفيزا.
كل ما هو تكنولوجيا مصرفية.
نعم، الأمريكيين إذا السيد ترامب وكذلك الكونغرس بإمكانهم أن يطبقوا قانون يسمى Emergency Economic Act،
صحيح،
ويوقفون التعاملات بهذه البطاقات
الفيزا،
كل أوروبا ويشللون التعاملات وكذلك الأداء مع دول أخرى.
طيب.
هذا معناه أن على الأوروبيون أن يكونوا متحدين. لماذا فرنسا هي التي تقود هذا الاختيار وهو الاستقلال عن الولايات المتحدة وعلى كل الأقطاب؟ لأن فرنسا تمتلك القنبلة الذرية والأسلحة الذرية وهي يعني محمية من هذا المجال. أما الدول شرق أوروبا ودول وألمانيا فهم يعني يتبعون القرارات الأمريكية بالرغم من أنها ليست في صالحهم، فكل هذا يعطينا صورة على الاختلافات وعلى عدم الثقة في قدرة أوروبا على أن تصبح قارة مستقلة على الولايات المتحدة ومتقدمة تكنولوجيا.
دكتور، برأيك ممكن الحد من هيمنة الدولار كما يدعو الرئيس الفرنسي؟
بدون شك هناك تراجع لاستعمال الدولار، هناك يعني بعض الدول التي تستعمل اليوان الصيني أو الروبل الروسي أو حتى اتفاقية بين المملكة السعودية والصين لعدم استعمال الدولار في وقت ما، ليس كليا. ربما الأمريكيين سيكونوا مضطرين وهم يفعلون تخفيض سعر صرف الدولار لكي يدعموا الصادرات،
صحيح،
وهذا يكلف الكثير بالنسبة للدول الأوروبية المصدرة. يعني هذا هو الفخ الذي يقع فيه الأوروبيون.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري للزميل مازن حمود ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم كل يوم أربعاء عند 8:30 مساء. والآن نتوجه إلى مدينة طرابلس اللبنانية. بنايات تتهاول واحدة تلو الأخرى بسبب الإهمال والتقصير، والدولة اللبنانية تضع خطة طارئة. للحديث عن هذا الملف نستمع إلى النائب اللبناني إيهاب مطر الذي استضافته مراسلة راديو أوريون في بيروت مي فرحات ضمن زاوية الشرق.
اليوم بهالوضع الخطير كل نائب قادر يساعد أن يطمن الناس أنه رح يكونوا بخير ويتحمل مسؤوليته الدستورية ويتابع أي ملف أو مشروع قانون بصب لصالح دعم المدينة. ومن البدايات هالملف كان أولوية عندي وتابعته بكل الدوائر ودائما بيتأخر التنفيذ، ولكن الحقيقة أنه في تقصير. ما فينا نضحك على بعض، في نواب أو وزراء أو رؤساء كانوا بالطبقة السياسية والسلطة التنفيذية وقبلنا بكتير، وبالتالي رح يكون في تساؤل من حق المواطن يطرحه، والتساؤل هو شو عملوا للمدينة لتفادي الكارثة. ما بخبي عليكي أنه المدينة وصلت لهون بسبب الطبقة السياسية أو معظم من كان فيها للأسف.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله النائب اللبناني إيهاب مطر لمراسلتنا في بيروت مي فرحات ضمن برنامج زاوية الشرق والذي يأتيكم عند 6:30 مساء من يوم الاثنين وحتى الخميس. أقر البرلمان الأوروبي تعديلات على نظام اللجوء تتيح اعتماد قائمة دول آمنة وترحيل طالبي اللجوء إليها وإنشاء مراكز إعادة خارج التكتل. بلقيس النحس.
مهاجرون. أقر البرلمان الأوروبي بشكل نهائي أن الصين جديدين يشددان سياسات الهجرة داخل دول الاتحاد الأوروبي في خطوة لاقت دعما من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، وأثارت في المقابل انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه القوانين إلى تسهيل نقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها آمنة. كما ينص أحد التشريعين على إنشاء قائمة أوروبية موحدة بالدول الآمنة، ما يحد فعليا من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء، ويسرع إجراءات دراسة الطلبات وعمليات الإعادة. وتضم القائمة دولا مثل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس. وحذر منتقدو الخطوة من بينهم نواب عن أحزاب الخضر واليسار من أن هذه الإجراءات تمثل تراجعا عن الطابع الإنساني لسياسة الهجرة الأوروبية، وقد تعرض طالبي اللجوء لمعاملة غير عادلة في الدول التي سينقلون إليها. في المقابل تؤكد المفوضية الأوروبية أن أي دولة تستقبل مهاجرين ضمن هذا الإطار ستكون ملزمة باحترام الحقوق الأساسية. ويأتي هذا التجديد في ظل تحول سياسي ملحوظ نحو اليمين داخل الاتحاد الأوروبي، رغم تراجع حالات الدخول بنسبة نحو 25% عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وقد تقدم قرابة مليون شخص بطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، حصل نحو 440 ألفا منهم على الحماية.
مهاجرون. شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.